قصص من الواقع. قصص من الواقع يروي لنا فيها الشيخ البلالي قصصا ليست من نفس الخيال، بل هي حقيقة واقعة أبطالها عاشوا ويعيشون بيننا. يرويها لنا الشيخ بأسلوبه المتميز لنستخلص منها العبر والعظات لتكون لنا دليل خير وهداية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه إلى الدين. نرحب فيكم في قصص من الواقع. قصتنا قصة أبو لهب. قد تستغربون أن نتكلم عن قصة أبو لهب، ولكن ليس أبو لهب الذي تظنون. قصة رجل كان يكره الدين، مع أنه مسلم ولكن كان يكره الإسلام. كان في حزب من الأحزاب العربية المختلفة تماما عن الطروحات الإسلامية. هذا الحزب الذي كان يحكم بلاده بالقيد والنار ويذل ويجرد أبناء وطنه في كل مكان. أحد زعماء هذا الحزب من كراهية الإسلام عندما جاء له ولد سماه لهب حتى يقال له أبو لهب. هذه القصة متواترة عن كثير من الثقات أخبروني إياها، وذكر أيضا الكاتب عباس السيسي في أحد كتبه. أراد أن يربي هذا الولد تربية سيئة حتى يكون فعلا له، ولكن الله سبحانه وتعالى خير ظنه، فنشأ الولد لهب وهو يحب الصلاة. سبحان الله، الهداية في يد الله. كان يحب يد الله سبحانه وتعالى. إذا سمع المؤذن يذهب سريعا إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، يشتاق للقاء الله في الصلاة. لم يعرف ماذا يفعل. كلما أراد أن يربيه تربية سيئة كلما رآه ازداد صلاحا وهو طفل صغير. وعندما انتهى من المرحلة المتوسطة تقريبا قال لا يوجد يعني طريقة أفسد فيها هذا الولد إلا أن أرسله إلى بريطانيا حتى يدرس ويكمل دراسته هناك. هذا بعد الملامة الكبيرة من أعضاء الحزب العلماني هذا. كيف يكون ولدك هكذا يصلي ويرتادي مساجد وأنت من أنت؟ فبعيدة عن طبيعة. حاول وأرسل فعلا ولده إلى المملكة المتحدة. هناك تعرف هذا الشاب على بعض الشباب المسلم المتدين وتعلم الإسلام من خلاله أفضل بكثير مما تعلمه في بلده، فنشأ يعرف الإسلام ويتعمق فيه بعيدا عن ضغوطات الأب. ولم يستجد ذلك، بل كان يراسل أبيه ويشرح له جمال الإسلام ويزين له جمال أخلاق الإسلام ويدعوه للهداية. جن جنون الأب، ماذا أفعل؟ كيف أخرب هذا الإنسان؟ سبحان الله، غريب شأن بعض الآباء، يتبنى فساد ولده ولا يتبنى الصلاح له. آباء عجيبين جدا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أنهم إذا فسدوا يحيلون نهار ذلك الأب إلى ليل ويرونه نجوم الليل في مدح النهار ويتعجب بهم وبفسادهم الذي كان حريصا عليه. أما إذا جاء الصالحون ودعوا ابنه الصلاح طردهم، بل خوفه منهم واتهمهم بكل شيء، اتهم بالفقد واتهم بالرجعية، وليس له أمل إلا تحذير ابنه من الالتحاق بهؤلاء الشباب الصالح. إذا ما فسد وحاد عن طريق فرح، ولكنه بالتأكيد عندما يزداد فسادا هذا الولد يكتوي بنار فساده. هذا اسمه الله سبحانه وتعالى سافر. المهم أن هذا الأب أبو لهب جن جنونه، ماذا أفعل؟ فقرر الذهاب له هناك حتى يخربه تحت إشراف. ذهب واستقبله ولده في المطار وأحسن استقباله وبره واسكنه في شقته وبدأت المجادلة. هذا يطرح ما عنده وهذا يطرح ما عنده، وهذا يطرح على ولدي ولده بكل أدب ورقة يدعوه للهداية ويدعوه للطريق المستقيم. وما زال يتجادلان حتى تغلب الحق عن الباطل ورضخ الأب للحق وقرر أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى على يد ولده، وقرر الهجرة تماما من بلده، البلد الذي يحكم بالحديد والنار. وبهذا المنهج الإيماني المنحرف قرر أن يجلس مع ابنه مهاجرا بدينه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القصة الحقيقية تثبت أن الهداية والضلال لا يملكهما الإنسان، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. قصة أخرى، قصة شاب نشأت بين والدين لا يعرفان من هذا الدين إلا اسمه، لا يعرفان حدودا ولا ضوابطا ولا أخلاقا ولا قيما، وسفر بدين بصورة عربية، ونشأ أبناءهما على هذه الطريقة. نشأت هذه البنت وكانت مثل أي بنت أخرى تنشأ في عائلة منفتحة على الغرب، لا صلاة ولا صيام ولا معرفة الحلال ولا الحرام، يلبسن سلبسة مغرية كاسيات عاريات. دخلت البنت الجامعة وتعرفت على شابات طيبات صالحات فتأثرت بهن وتدينت وعرفت الإسلام الحقيقي، ثم قررت الحجاب وتحجبت. ولكن هل يمر حجابها بسهولة؟ رأتها الأم وبدأت المشاجرة، ما هذا الذي على رأسك؟ قالت يا أمه إنه حجاب. قالت انزعيه. قالت والله لا أنزعه يا أمه. قالت إذا لم تنزعيه لا أتحدث معك أبدا. ففضلت ما عند الله على ما عند أمها، وعندما رأتها مصرة على ذلك أخذتها وضربتها حتى أنها كانت تأخذ رأسها وتضربه بالحائط عدة مرات، كانت كأنها ابنتها، كأنها عدوة أمامها، ليس لها ذنب سوى أنها التزمت بالدين. لماذا هذا الصنف من الأمهات؟ لماذا يفعلن ببناتهن وأبنائهن هذا الأمر عندما يسلكن طريق الحق والالتزام؟ ما هو السبب؟ المهم أن هذه الفتاة أصرت على التزامها ودينها وحجابها، طردتها من البيت، فلجأت البنت المسكينة إلى بيت صاحبتها الصالحة وفرغت لها غرفة وآوتها عندها. كانت هذه الفتاة الصالحة تصرف عليها، آوتها، تطعمها، تكسوها، كأنها أخت لها حقيقية. أي قلب قاس لهذه الأم، سنة كاملة لا تسأل عن ابنتها، ماتت، مرضت، احتاجت، لا تسأل عنها، كانت تتابع أخبار بيتها وأخبار أمها. وهذه الأم قاسية القلب لا تسأل عن ابنتها أبدا. مرت الأيام صعبة عليها، تبكي الفراق المرغم عليها، تبكي فراق أمها وأبيها وأخواتها. ماذا حدث له؟ ماذا حل به؟ ولكن للأسف الشديد لا يسأل عنها أحد. في يوم الأيام مرضت الأم، فاستغلت هذه الفتاة المطيعة هذا الأمر ونادت صاحباتها الصالحات وقالت لنجعلها مفاجأة لأمي، فهي راقدة في المستشفى ولا تتوقع مني هذا الأمر. فاشتروا هدية ومضوا إلى المستشفى، طرقوا الباب، فتح الباب، وقعت على يد أمها ورأسها تقبلها. من كل مكان بكت الأم لهذه اللحظة، بكت بكاء مرا وطلبت من ابنتها أن تسامحها. قبلت رأسها، قالت أفعل بك كل هذا وتزورينني؟ قالت أنت أمي، تبقين أمي مهما كان، وهؤلاء أخواتي في الله، جئنا وزرنك هنا. قالت إذا كانت هذه أخلاقهن فأنا كنت مخطئة، وأحبتهن فتحللت من ابنتها وندمت على ما فعلت. وعندما برئت من المرض عادتها إلى البيت. هذه بركات الالتزام والثبات. عندما يفكر الإنسان على دينه ويعتز بمبدئه يحترمه كل الناس، الله سبحانه وتعالى يجعله محبوبا عندهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين، وأن لا يميت إلا ونحن موحدون ثابتون على هذا الدين.
قصص من الواقع،
قصتنا نستقيها من عجائب العصور المتفرقة. الجزء الأول، قصة مجارة كان يزرع في الصعيد، زرع مقدارا من الكتان بما يقارب 500 دينار، وحاول أن يبيعه فلم يحصل على ثمنه. ذهب إلى القاهرة وحاول أن يبيعه ولكن لم يجد على الثمن الذي يكلفه. ثم ذهب إلى الشام وحاول بيعه ولكنه أيضا لم يحصل على المبلغ الذي كلفه به. ثم بعد الشام قرر الذهاب إلى عكا، وفي عكا باع جزءا منه بالأجل وفتح حانوتا على أن يبيع الباقي على مهله. وفي يوم من الأيام وبينما كان يبيع في حانوته، والهدبة كانت موجودة بين المسلمين والفرنش قبل معركة حطين، وكان الفرنش كانت نساؤهم لا يغطين وجوههم، فمرت شابة جميلة في حسناء مع عجوز، عندما رآها فتن بجمالها فأخدمت عليه واشترت منه شيئا من الكتان فسامحها، فطمعت وجاءت في اليوم الثاني واشترت شيئا من الكتان وسامحها أيضا. المرة الثالثة طمع بها وقال العجوز لقد فتنت بجمالها فكيف الوصول إليها؟ يقصد كيف أنا الفاحشة لها؟ قالت أنا أكلمها. وفعلا كلمتها واتفقت معها على 50 جنيه ثمن هذا اللقاء. وعداه في مكان ما وفعلا جاءه في المكان وادخلهم عنده للمكان الذي كان يسكن فيه. وعندما أكل وشرب وتمازح ولم يبقى إلا الفراش تذكر الله سبحانه وتعالى وقال ألا تستحي أيها الإنسان، ألا تستحي أيها المسلم وأنت تفسق بهذه النصرانية، ألا تعلم أن الله يراك؟ يقول فتركتها ونمت ونامت. وقامت عند السحر وهي تسب وتلعن وهي غاضبة فغادرت، وغادرت أيضا أنا إلى حانوتي. وفي اليوم الثاني جاءت فإذا هي أجمل مما كانت عليه، فلم أتمالك نفسي وأنا أراها. فقلت العجوز كيف الوصول إليها؟ سوف أموت كمدا إذا لم أصل إليها. قالت إنها تقول لم يصل إلي إلا ب100 دينار. وفعلا أعطيتها 100 وأخذتها إلى مكاني. وحدث في نفس ما حدث في المرة الأولى، جاءني خوف من الله وقلت أيها المسلم كيف تفسق بهذه النصرانية؟ ألا تعلم أن الله يراك؟ تركتها ونمت ونامت. ثم ذهبت وهي تلعن وتسب وتشتم وهي غاضبة وذهبت إلى حانوتي. وإذا بي أسمع مناديا من النصارى يقول يا معاشر المسلمين لقد انتهت الهدنة التي بيننا وبينكم، ولا مجال البقاء هنا غير أسبوع. يقول وإذا بها تذهب وأنا أذهب والكل يتفرق وقلبي متعلق بها. وقعت معركة حطين التي قادها الناصر صلاح الدين، وانتصر بها على النصارى نصرا مؤثرا. يقول وبسبب تعلقي بها رجعت إلى بلادي واشتغلت بالرقيق حتى أطفئ شيئا من الشوق ورجعت إلى عكا. وإذا بي أسمع الناصر صلاح الدين يريد جارية، جارية الحسناء. يقول فجاء مندوبه واختار الجارية الحسناء ب100 دينار، أعطوني منها 90 وبقي لي 10 دنانير. فعندما طلبتهم بها قال السلطان بخدمه ليذهب إلى حيث مكان السبايا، سبايا الفرنج، ويختار من شاء. يقول فذهبت إلى مكان السبايا وإذا بي أرى صاحبتي، فقلت لهم أريد هذه. وفعلا جاءت لي وقلت لها ألا تعرفينني؟ قالت لا أعرفك. قال أنا صاحبك الذي اشتريت مني الكتان. تذكرت وقالت لها هذا أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول فازداد حبي لها، أخذتها وتزوجتها حتى حملت مني. يقول أقول ثم بدأت الهدنة وتبادل الأسرى، وإذا بالجميع يردون السبايا والعبيد، وبقيت أنا بقيت هي الوحيدة عندي لم أردها. علم مندوب الملك ملك الروم بها وناداني السلطان ومندوب الملك وقال لابد أن ترجع. فتكلمت هي وقالت إنه زوجي وأنتم ترون بطني إني حامل منه. فسألها مندوب الملك أتودين الرجوع إلى زوجك الأفرنجي أم تبقين مع زوجك الجديد المسلم؟ قالت بل زوجي المسلم. يقول فولأت بها أكثر وأكثر وحملتها أكثر وأكثر. وإذا برجل من الفرنج يقول إن أمها قد بعثت بسرة فيها أمانة طلبت مني أن أسلمها إليها، وما دمت أصبحت زوجها فهذه السرة سلمها إليها. يقول وصلنا البيت وفتحت السرة وإذا بالكتان الذي اشترته مني كما ربطته موجودا في السرة، بعثته أمها لها كي تكسوها. وإذا بصورة المال الذهب الذي أعطيته إياها كما هو ب50 و100 دينار. فتعجبت من ربي كيف جازاني وكيف أعطاني بسبب عفتي وابتعادي عن الحرام. هذه قصة حقيقية فيها دليل على الذي على الإنسان الذي يعف نفسه ويبتعد عن الحرام يجزيه الله سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف ما كان يعني تركه الله سبحانه وتعالى. من ترك شيء الله عوضه خيرا منه. وقصة يوسف عليه السلام شاهدة على ما نقول. قصة يوسف عليه السلام نقرأها دائما في القرآن الكريم شاهدة على هذه القصة وعلى غيرها من القصص. هذا يوسف عليه السلام الشاب الجميل الذي أوتي شطر حسن والنساء التي رأينه قطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. كنا قطعن أيديهن والدماء تخرج من جرحهن ولا أشعرن بالآلام بسبب دخولهن لجمال يوسف عليه السلام. يوسف تعرض له امرأة العزيز تعرت وتعثرت وغلقت الأبواب وغلقت بمعنى بالغت في الإغلاق بابا بعد باب حتى خلت معه وقال هيت لك أي تهيأت لك فقال إني أخاف الله سبحانه بل هرب منها واستبق الباب وقبت قميصه من دهر وأنسى يا سيدها الباب قالت ما جزاء من أراد بأحدث سوء إلا أن يبتن أو عذاب أليم قال هي راودتني في نفسي والشهد شاهد من أهلها. أول إعزاز وإكرام أن الله أنطق طفلا صغيرا لملك لتكون براءة يوسف عليه السلام على لسانه عندما تبين له أنها هي الكاذبة والصادق. وكذلك يوسف عليه السلام سجن السجن وجاءت له الكرامة داخل السجن عندما أحبه للسجن وأصبح مرجعا دينيا وأخلاقيا لهم يرجعون إليه في مهماتهم وفي همومهم. وكان أن جاءت براءته من داخل السجن عندما تذكر الذي نجا من صاحبيه السجن وأخبر الملك بالملكات التي عند يوسف وأول له الحلم أن برعاه فاتخذه وزيرا له بل رئيسا للوزراء. ثم في نهاية المطاف سجد له أخوته كلهم تشريفا وإجلالا وقال لأبيه هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. دائما من يغض بصره يعطيه الله سبحانه وتعالى خيرا مما غض عنه كما قال الإمام القيم يجعله يشعر بحلاوة الإيمان يجعله ذو همة عالية لا يشغل باله شيء بينما الذي لا يغض الطرف يتعذب بما رأى لأن الصورة عندما يراها الإنسان تتفق في عقله فتشوش عليه الصلاة وتشوش عليه المسير إلى الله سبحانه وتعالى بينما الغاضب الطرف يرتاح ويشعر بالطمأنينة وبالهمة العالية وبلذة الإيمان ومناجاة الرحمن. فكيف بمن ترك الزنا وقد تهيأ له؟
قصص من الواقع.
قصتنا هذه المرة قصة حدثت لي شخصيا قصة ما زلت أتذكرها إلى الآن لها دلالتها العظيمة إنها برهان من الله سبحانه وتعالى وتصديق لآياته الكثيرة في القرآن الكريم. جاء لي أحد الإخوة في يوم من الأيام وقال لي وهو حزين كئيب الوجه لا يستطيع أن يتكلم لشدة الحزن والفزع الذي انتابه. ما بك يا أخي تكلم ما الذي جرى؟ قال لا أملك الشجاعة حتى أتكلم هونت عليه وهيئت لذلك. فقال الكلمات تخرج بصعوبة من فمه. قال يا أخي لقد رأيت منظرا عجيبا أتعرف فلان؟ قلت له نعم ونعم الأخ رجل صالح. قال رأيت زوجته قد أوقفت سيارتها قرب المسجد وذهبت مع رجل غريب إلى مكان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قلت أتعرف زوجته؟ قال نعم. قلت أتعرف سيارتهم؟ قال نعم. وهذا هو الرقم سيارة رقم المطابق. وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كان هذا الخبر علي قصة لم أنم لي. وكان هذا الخبر بالرغم محدودية الانتشار بيني وبين هذا الأخ وأخ آخر كان يؤلمنا جميعا ويحزننا جميعا. لم نعرف كيف نتصرف. ما هو الأسلوب الأمثل لمعالجة هذه المشكلة؟ ماذا نفعل؟ هل يصارح الأخ؟ هل يكلم الأخت؟ هل نضرب هذا الرجل الذي ذهبت معه؟ إنها خيانة زوجية نراها بعيننا فكيف نسكت عن المنكر؟ مرت أيام صعبة جدا ليالي صعبة هربنا من النوم لكثرة التفكير في هذا الأمر واحترنا ماذا نفعل. فقررت في نفسي أن أذهب إلى أحد العلماء الكبار أستشيره بما أفعل. ذهبت إلى هذا الشيخ الجليل وقصصت عليه ما قيل لي من ذلك الأخ. فقال لي يجب عليكم التثبت، لأن هذا أمر عظيم جدا، هذه مثل الأرض والأعراض، ويجب عليكم التثبت. قلت له وإن تثبتنا فماذا نفعل بعد ذلك؟ وهي خطوة ثانية. قال إذا تثبتتم عليكم واجب إخبار هذا الأخ حتى لا يكون يستغفل، فهذا منكر عظيم يجب إنكاره. وأنتم عندما تكلمونه حاولوا أن تهدئوه وتذكروا له حكم الشرع في ذلك، وحاولوا أن تعقلوه ما استطعتم إلى ذلك السبيل. ذهبت من هذا الشيخ وأنا أشد حزنا، لأن المهمة التي سأقوم بها مهمة صعبة، أصعب بكثير من سماعي في هذه القبر. كيف سأخبره أنني أضع نفسي مكانه؟ كيف سأتلقى خبرا مثل ذلك؟ ما هو موقف أي إنسان يسمع هذه القصة الآن؟ ما موقفه عندما يخبر الله سبحانه وتعالى أن يحكمنا جميعا أن زوجته أو أقرب القريبات إليه خائن؟ ماذا يفعل؟ موقف لا شك أنه صعب جدا، ترددت كثيرا، أقدم أو لا أقدم، أقدم أو لا أقدم. وأنا كلما رأيت هذا الأخ أزداد كمدا وهما وحزنا، وهو يضحك إلي يلاطفني وأنا أتصنع المناطقة معه. فقلت في نفسي أخذ خطوة قبل أن أقدم على ما أريد أن أقدم عليه. لديت ذلك الأخ الذي أخبرني وقلت له إنما أريد أن أقدم عليه كذا وكذا، ولكني أريد أن أتحرى أكثر وأتثبت أكثر. قال ماذا تريد؟ قلت له أريد أن أذهب بعد الفجر الغد إلى بيت ذلك الأخ وتنظر إلى رقم السيارة، هل هو مطابق لما عندك؟ سأخبرك. قال إني متأكد يا أخي الحمد، أنا متأكد 100%. قلت له معلش، يعني لأجلي أريدك أن تفعل هذا الشيء. قال أنا متأكد مع ذلك، يعني حبا فيك وكذا واحتراما لك أنا سأذهب ونفذ ما تريد. كانت لحظات رهيبة وأنا أنتظر الجواب على أحر من الجمر. انتهت صلاة الفجر وأنا أنتظر الأخ متى يأتي. كانت الدقائق تمر علي مثل الساعات طوال حتى جاءني. فأني حزينا كئيبا بغير وجه الذي ذهب مني. قلت له بشر ماذا جرى؟ ماذا رأيت؟ اقترب مني وهو منكس الرأس يقول يا رب اغفر لي الذنب، يا رب سامحني، وتكاد دمعه تقفز من مقلتي. يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. قلت له ماذا جرى؟ قال قد ظلمت هذا الوقت، ان الرقم مطابق ما عدا الصفر الاخير لم يكن واضحا عندما لمحته المره الاولى، وهذا صفر وهناك رقم اخر. فحمد الله وعادت لي الروح وابتسمت ووعدت ذلك الاخ بان يتثبت مره اخرى. كان هذا الدرس درس عظيم في حياتي. قبل ان اقدم باتخاذ قرار ما، خاصه اذا كان يخص الاعراض، ان اتاكد واتثبت اكثر من مره. القران يعلمنا منهجيه التثبت، فاكم فاسق بنبأ تتبين وفي قراءة تتثبت. فيمن نزلت؟ نزلت بصحابي يذهب ليدفع الزكاه من قبيلة من القبائل، وهذه القبيلة خرجت بنسائها وأطفالها فرحة بأن تقدم هذه الزكاة لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصحابي ظن أنه يريد أن يقاتلوه فهرب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم امتنعوا عن الزكاة وأرادوا أن يقتلوه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. وكان ذلك الرجل صاحب القبيلة كان ينتظر ذلك الصحابي أياما وأياما لم يأتي له، حتى عندما تأخر عليه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد المغضب وهو يقول له كيف تمنع الزكاة؟ قال يا رسول الله لم أمنع الزكاة. قال أخبرني فلان أنك منعت الزكاة. قال ما منعته، إنما فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. ثم نزل الوحي يبين الموقف معلما للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت، وسمى الصحابي فاسق وهو صحابي جليل، فكيف نغتر بمن هم دون الصحابة ونصدقهم بسرعة؟ فتنهدم بيوت كثيرة، تنهدم بيوت وتتفرق أسر بسبب تسرعنا باتخاذ موقف، اتخاذ موقف وعدم التثبت عندما تنقل لنا الأخبار. إنما يحز بالنفس أننا في أحاديثنا اليوم نسلك أملا كبيرا من الكلام فيه طعن في أعراض النساء وأعراض الرجال واتهام فلان وعلان بكذا وكذا وكذا وكذا، ونصدق مباشرة دون أن نتثبت. نحن مسؤولون يوم القيامة عن تصديقنا لهذه الأخبار، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك عندما يقول كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. سماه النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا لأنه يحدث بكل ما سمع، لأنه لا يملك من هجية التثبت ولا يقتفيها. لا يجب علينا أن نصدق كل ما نسمع، أن نسمع كميات كبيرة من التلفاز، من المذياع، نقرأ الصحف، يعني كميات كبيرة من الكلام، هل نصدق كل هذا؟ يجب أن نتثبت، خاصة إذا كان الكلام والحديث يتعلق بأعراض الناس، بأخلاقهم، بسلوكهم، يجب أن نتثبت. حتى وإن كان المخبر يبدو في ظاهر التدين والالتزام، يجب أن نتثبت. فقد جاء الأمر بالتثبت حتى من الصحابي، فكيف منهم دون الصحابة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحفظنا من هذه الفتنة العظيمة، فتنة عدم التثبت التي تهدم البيوت، ويستغفر لذنوبنا أن وقعنا في مثل هذا التصديق إنه القادر على ذلك.
قصص من الواقع.
قصتنا قصة روعة الدعاء واليقين بالله سبحانه وتعالى، ترجمت قوله تعالى ادعوني أستجد لكم، وصدق الله تعالى الذي يقول في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. قصة أحد مشايخ العلم في الكويت هو شيخ أحمد الدبوس، حفظنا الله وحفظه وثبتنا وثبته، يروي الشيخ عن نفسه في حديث جمعني وإياه بأنه أصيب بما يشبه الجلطة التي حولته إلى مقعد لا يستطيع الحراك، عولج بالكويت ولكنه لم يرى أي فائدة، أخذ إلى بلد الغربي وهو مستلق على قفاه، وعادة الذي يصاب بالشلل النصفي لأنه لا يحس بنصفه من مكان سره إلى الأسفل، فعندما يخرج الفضلات لا يحس بها، استلقى على قفاه وكان يكثر الدعاء، يكثر الاستغاثة بالله تعالى بيقين وإيمان عميق بالله تعالى، يدعوه ويتوسل إليه بأن يرجع له الصحة والعافية، وأكثر من الدعاء في تلك الليلة، وإذا به يحس كأن الحياة دبت بقدميه وبفخذيه، وأحس ببعض الفضلات يريد أن يخرجها، أحس بأنه يريد البول، فضغط على زر منادات الممرضة، فجاءت له الممرضة ليلا وهو يبدي لها شعوره بميلانه للبول أو التبول، ضحكت واستخفت بما قال، فغضب الشيخ وقال لها إن ذلك سيكون على مسؤوليتك، أنا أشعر بميلاني للتبول. تعجبت لهذا الأمر، كيف يشعر بذلك من أصيب بشلل نصفي؟ لأول مرة في حياتها يمر عليها مثل هذه الحالة، قال الشيخ نادي الدكتور، نودي الطبيب، جاء وفحصه وقال له الشيخ أريد التبول، قال هل أنت متأكد؟ قال نعم أنا متأكد. فإن أسندوه وهم في دخول كبير لما يرون هذا حق أم أنه يكذب عليه، فقد تعودوا الكذب من كثير من المرضى وتعود التوهم من كثير من المرضى، فبعض الأمراض تجعل الإنسان يهفي ويتصور تصورات ويتخيل تخيلات، وربما ظنوا أن مريضنا الشيخ هو واحد من هؤلاء، أسندوه ودخل إلى المحاض أزكم الله، فعلا تبول، دخل هذا الأمر، كان يقع من المفاجأة، كان يخبرهم أشعر بحياة تدب في قدمي في فخذي في ساقي، وإذا به أسندوه فيقف، تعجبوا لهذا الأمر، يا الله إنها روعة الدعاء، إنه صدق اليقين بالله تعالى، أنا عند حسن ظني عبدي بي، على مقدار اليقين في الله، على مقدار عطاء الله، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، على كل شيء قدير، يحيي العظام وهي رميم، لا يعجزه أن يشفي فلانا وعلانا، لا يعجزه أبدا سبحانه وتعالى، ولكنه يبدو صدق التوجه وبدل الأسباب، فإذا ما بدل الإنسان الأسباب الدنيوية ورفع يديه وهو موقن بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتأدب مع ربنا، كيف ندعوه ويعلمه الأدب الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإن اليقين بالاستجابة من أهم وأول أسباب لاستجابة الله سبحانه وتعالى الدعاء، إنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، بيده خزائن السماوات والأرض، يعجزه أن يشفي فلانا وعلانا، لا والله لا يعجزه أبدا. ولكن مشكلتنا أننا نعاني ضعفا بالإيمان، نعاني ضعفا باليقين. هذه امرأة مغربية ذكرت كثير من الصحف قصتها وذكرت في كثير من الكتب، امرأة مغربية أصيبت بسرطان في الثدي، تكاسلت وتقاعست عن الذهاب للطبيب حتى استرحل هذا المرض وانتشر. عندما ذهبت للطبيب قال لا يوجد علاج جندي لك. كانت ميسورة الحال، فذهبت إلى فرنسا ودخلت على أكبر الأطباء، وعندما رأى المرض قد استرحل قال لا أستطيع أن أفعل أي شيء، ولا يستطيع الطب أن يفعل معك أي شيء. شاورت زوجها، قالت يا زوجي لماذا لا نذهب إلى مكة، نجاور عند بيت الله تعالى، نشرب ماء زمزم ونطوف وندعو الله سبحانه وتعالى، والله لا يرد ولا يخيب من رجاه وطرق بابه. بهذا اليقين بهذا الإيمان توجه إلى مكة، شرفها الله، استأجرت شقة هي مع زوجها، وبقى هو يذهب وينام في الشقة وهي تجاور البيت، تعتكف في بيت الله تعالى مع صاحباتها التي تعرفت عليهم، كل يوم تطوف وتدعو دعاء مستذكر للشفاء، اللهم اشفي، اللهم ارجع لي صحتي وعافيتي يا قوي، وتأخذ ماء زمزم تشرب منه وتمسح صدرها بماء وماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له، فإنك عندما تشرب ماء زمزم فإن الله يستجيب دعاءك عندما تشرب الماء، وماء زمزم ماء مبروك وماء مقدس. وظلت أسبوعا كاملا تشرب ماء زمزم وتمسح بالماء صدرها وتطوف البيت وتصلي وتبكي وتسجد. وبعد فترة قالت لبعض صاحباتها انظري ماذا أحس به، لم تصدق نفسها. عندما فتحت صدرها لصاحبتها حللت وكبرت، قالت أختاه ذهبت الأورام، لا توجد أورام، لم تصدق. استأذنتهم وذهبت البيت ونظرت إلى نفسها في المرآة، الأورام كلها ذهبت، بكت كبرت سجدت لها شاكرة، لم تصدق ذهب كل شيء. جاء زوجها وأرته صدرها، تعجب وبكى، سبحان الله القادر على كل شيء. هذه بركات البيت الله سبحانه وتعالى، وبركة الدعاء وماء زمزم. حتى تمتعتها ودعت صاحباتها ورجعت إلى فرنسا، ذهبت إلى نفس الطبيب وأخبرته بخبرها وكشف عليها، لم يصدق. قال أنت نفسك التي أتيتي؟ قال نعم. قال لا أصدق، لا يوجد أثر من مرضي بتاتا. روت له القصة التي لأول مرة يسمع بذكرها، إنها عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إنه يحتاج منا إلى يقين عندما ندعوه، يحتاج إلى إيمان عميق عندما ندعوه. نتذكر ونتنبئه قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يحتاج منا إحسان الظن فيه سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. فليراجع كل منا نفسه، يراجع إيمانه، يحاسب نفسه، هل علاقتنا بالله بمثل هذه القوة حتى يستجيب باطلا؟ بعد ذلك لا نستغرب أن تأخرت الإجابة، فربما يكون السبب هو إيماننا ويقيننا بالله تعالى.
قصص من الواقع،
قصتنا ما يروج لنا الإمام مئة الدنيا ونقله من قدامة في كتابه التوابين، يقول أن رجلا صالحا رأى في منام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له اذهب إلى المجوسي فلان وبشره بأنه سيحشر معي يوم القيامة. فزع ذلك الرجل وقام وقال لا يمكن أن يكون ذلك رؤيا، ربما يكون ذلك من الشيطان، على الأقل سيدخل المجوسي إلى الجنة ومع النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله سبحانه وتعالى ونال مرة ثانية. ولكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جاءته مرة ثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قم واذهب إلى المجوسي فلان وبشره أنه سيحشر معي يوم القيامة. قام من النوم فجأة مرة ثانية مستغربا كيف يكون ذلك؟ أيعقل أن يحشر مجوسي كافر لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم مع الرسول يوم القيامة؟ لا يمكن يكون ذلك، لا بد أن يكون ذلك من الشيطان. استغفر الله سبحانه وتعالى، ثم نام. وإذا بالهات يأتي له مرة ثانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحثه ويقول له اذهب إلى المجوس فلان وبشره بأنه سيحشر معي يوم القيامة. سماه باسمه، قام النوم عازما على أن يذهب إلى بغداد ليلتقي بذلك المجوسي ليبشره هذه البشارة، وهو لا يعلم لماذا حدث ذلك، ولكن استقر في نفسه أن تلك رؤيا حق. ذهب إلى بغداد وسأل عن ذلك المجوسي حتى دل عليه. عندما وصل إلى هناك وجد قصرا كبيرا لذلك المجوسي، وخزما وحشما وأبهة كبيرة، ورأى في مجلسه ناس كثيرون، فقال له إن عندي معك كلمة خاصة. فصرف ذلك المجوسي معظم الناس وبقى الخاصة منهم، قال أريد أن أبرد معك وحدك. فصرفهم جميعا وبدأ يقص عليه ما رأى في المنام. بحث المجوسي وقال أنا أحشر مع رسولكم، أولا تعلم أنني مجوسي لا أؤمن بهذا الدين؟ قال نعم وأعلم ذلك، ولكنها رؤيا حق رأيتها 3 مرات. قال أنت رأيت ذلك؟ قال نعم أنا رأيت ذلك. قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك؟ سماني باسمي وبشرني بأن أكون معه يوم القيامة وأحشر معه؟ قال نعم. قال إذن استجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه. قال ومن هي؟ قال قبل أن أقول لك من هي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم نادى زوجته وقال لها إني عليك حرام وأنت علي حرام إذا لم تدخلي بما دخلت فيه، إني أسلمت لله سبحانه وتعالى. فأسلمت زوجته. ثم نادى ابنه وقد زوج ابنه ابنته فقال لتعلم أنني كنت مجوسيا ودخلت بالإسلام، فأنت علي حرام إذا لم تدخل بما دخلت فيه. قال نعم أدخل بما أنت دخلت في أبتي، فدخل الإسلام. ثم نادى ابنته وقال نفس الكلام وقد فرق بينها وبين ابنه، قال أدخل بما دخلت فيه. ثم جاء لقومه وأقاربه وقال مثل ما قال، وكلهم دخلوا الإسلام. ثم جلس مع ذلك الشيخ الوقور وقال له أقول لك ماذا عنيت، ماذا عنيت عندما قلت تقبل الله دعاءها؟ قال دعوت من أعرف من أصدقائي وقومي لوليمة كبيرة، حيث قدمت لهم ما لذ وطاب من الطعام، ولي جيران من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء لا يكادون يجدون قوت يومهم ولا ما يزكون به أجسادهم. فبعد أن دعوت الناس وأكلوا ذهبت إلى أعلى السطح، لي حاجة أقضيها هناك، وإذا لي أسمع جارية صغيرة من جيراني من آل النبي صلى الله عليه وسلم تقول لأمها آذانا هذا المجوسي برائحة طعامه، وكأنها تعني وتعبر عن شدة الجوع، وهي ترى جارها المجوسي عنده ما لذ وطاب من الطعام وهم لا يجدون ما يأكلون. يقول فحز ذلك في نفسي ورق قلبي، فنزلت وحملت لهم ما أستطيع من الطعام والكساء، وطرقت الباب بنفسي وقدمته لهم، ففرحوا فرحا كبيرا بالطعام حتى أن جارية منهم رفعت يدها إلى السماء وقالت يا رب احشره مع جدي النبي صلى الله عليه وسلم. استجاب لها الله سبحانه وتعالى وأراك رسوله في منام ليخبرك أن تأتيني وتبشرني بهذه البشارة. هذه القصة تثبت ما للصدقة من أثر عظيم إذا كانت قد أثرت في إنسان لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ملة غير ملتنا مجوسي يعبد النار، تصدق طأسة وعطفا بمسلم فأعطاه الله الهداية وأبقذه من النار، فكيف عندما ينفق مسلم على مسلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الصدقة كما يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ويبلغنا بأنه ما يشق فجر صباح حتى يكون هناك ملكين يقول أولهما يدعو اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني ملك الأول يدعو للمتصدقين أن يضاعف الله لهم ويخلف ما قدموا أضعاف المضاعف، ويدعو بالإتلاف لنال البخلاء الذين لا يتصدقون لله سبحانه وتعالى. الله يخبرنا بأكثر من آية وأكثر من موضع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يضاعف، وهذا أمر مجرد. نام الإنسان يتصدق في سبيل الله بمبلغ ما إلا ويضاعفه الله له هذا المبلغ الدنيا نعمة يدخره له بالآخرة، وهذا أمر مشاهد ومحسوس كثير جدا. قصة حدثت لي مع أحد تجار الكويت المشهورين بالصدقة وعنده خير كثير يضاعفه الله له شبه ما ينفق. أخذت منه موعدا لدعمي مشروع الخير، أحدد لي موعدا معه، وعندما ذهبت إلى قصره واستقبلني استقبالا حسنا اتصل بصاحب البدالة في قصري وقال له الرجاء لا تحول لي أي مكان، فأنا الآن عندي عمل خاص عمل مع الله، لا تقطع علي هذا العمل، وكما أجلس لعمل خاص بالتجارة مع أناس أنا الآن في عمل خاص مع الله. وبدأ بكل تواضع يطلب مني أن أشرح له ذلك المشروع، وعندما شرحت له قرر لي مساعدة لهذا المشروع، ثم قال لي يا أخي أنا عندما أتبرع أنا مستذكر بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضني أضعاف أضعاف ما أتبرع به، ولقد وصلت إلى هذا اليقين من قصة حدثت لي. أن وفدا من المسلمين الأمريكان السود زاروني هنا وطلبوا مني مساعدة لبناء مسجد لهم، يقول وكتبت لهم شيكا بهذا المبلغ، يقول ما أن وقعت شيك حتى اتصل بي أحد مدراء أعمالي يخبرني بأن الحكومة رفضت علي مناقصة ثمنها أضعاف 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 ما كتبت له. فاستقر في خلدي بأنه ما أنفق نفقة إلا عوضنا الله بأضعاف المضاعف. كيف لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك في الأحاديث العدل، يقول في أحد الأحاديث الصحيحة من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فلا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني كما يربي الحصان الصغير حتى تكون مثل الجبل، كذلك يطورها له أضعاف مضاعف الدنيا ثمان الحقيقي يراه. نسأل الله تعالى أن نكون متصدقين وأن نزرع في نفوسنا هذه العقيدة، الأجر مضاعف يوم القيامة والتعويض في الدنيا.
قصص من الواقع.
قصة اليوم يخبرني بها أحد الأصدقاء القريبين جدا مني، يخبرني أنه كان حديث أحد الزواج وله ربيع صغير ولد صغير، وكان قادما من مكة شرفها الله بعد قضاء عمره مع زوجته، وعادة من ينتهي من عمره ويرجع إلى بلده لا يبقي معه كثيرا من المال، وكان معه عشرات بسيطة من الدراهم والريالات السعودية. في الطريق انفجر أحد الإطارات فقام تغييره للإطار الاحتياطي، ولم يكن له مال كاف حتى يصلح الإطار الذي انفجر، وكان يدعو في طريق مع زوجته ويقول لها أرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا ينفجر إطارا آخر لأنه لن يكون عندنا إطار حتى نغيره، نسأل الله أن نصل الكويت من غير أن يحدث شيء. توكل على الله سبحانه وتعالى وانطلق نحو الكويت. إنما دخل إحدى القرى قريبا من المغرب يختلط الليل بالنهار، وإلى بحديدة معترضة الشارع يحتضن بها فينفجر أحد الإطار، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا سنفعل؟ أوقف السيارة على جانب الطريق ونزل وليس لديه أي حيلة، ماذا؟ ليس له من المال ما يكفي لشراء إطار جديد أو تخليصه، وليس عنده إطار احتياطي لأنه استخدم الإطار الاحتياطي، ماذا؟ ومعه طفل صغير قد يجوع ولا يوجد يعني ما يكفي لطعامهم كلهم ثلاثة. فقال زوجتي ماذا نفعل؟ قال أول ما نقوم به وهي أمر صالحة أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة. تذكر أنت ماذا فعلت من الأعمال الصالحة في حياتك؟ وأنا أتذكر ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالنا الصالحة لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا. أسوة بأصحاب الغار كما جاء في الحديث، وفعلا انفرد وانفردت هي كل منهما يتذكر أفضل ما قدم في حياته ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمله أن يفرج الله عنهما. وبعد ذلك قالت له إن الأفضل الآن أن نزيل هذه الحديدة قبل أن نصطدم بها آخر. وافق على ذلك وجاء الحديدة ولكنها كانت ثقيلة جدا، ربما وقعت من إحدى الشاحنة. حاولت وحاولت بصعوبة بالغة، هو استطاع ولكن لا تستطيع أنها امرأة، ولكن بمجهود كبير معها حاول أن يعني يدنيانها من طرف الشارع. ثم انتظر فرج الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا لحظات بعد أذان المغرب وإذا بحافلة بها عائلة كاملة من النساء والرجال توقف على جانب الطريق بعيدا قليلا عنهم، ويخرج الرجال والنساء ويصلون المغرب. ذهب ذلك الأخ قريبا منهم ينتظر انتهاءهم من الصلاة، فعندما انتهوا أقبل عليه أحدهم وقال كأنك تريد حاجة. قال نعم والله لقد انفجر الإطار عندي وأحتاج إلى مساعدتكم. فصحبه إلى سيارته وقال له صاحب الحافلة كبيرة ابقى مع زوجتك وأنا سأصلح لك هذا الإطار. قال ولكني لا أملك إطارا احتياطيا لأني قد استعملته قال لا عليك، انتظرني هنا وأنا سأذهب إلى أقرب قرية إلى المصلح صلح إطارات وآتي لك بإطار جديد. وفعلا انطلق وأتى بإطار جديد وركبه، وعندما انتهى قاله يبدو على وجهك أنك محتاج إلى المال. فقال لا وجزاك الله خير لا أحتاج المال. قال تبدو أنك محتاج ولكنك تستحي أن تقوله. وفعلا أخذ من جيبه الخاص 300 ريال وأعطاها إياه. قال هذه لا هذه ليست مني، إنما هي إمانة مرجوعة. قال وكيف ذلك؟ قال لهذه 300 قصة. قال وما قصتها؟ قال كنت قادم من الكويت واعترلتني الحديدة في نفس هذا المكان، وكنت لا أملك إطارا احتياطيا، وفعلا انفجر الإطار بسبب هذه الحديدة، ووقفت سيارتي على الجانب لا أعرف ماذا أفعل، ولم يكن عندي شيء من المال وليس عندي إطار احتياطي. أنا مع زوجتي وعيالي. يقول فإذا بشاب كويتي يوقف سيارته ويقول لي ما قلت لك الآن. قال لي أنت محتاج فاستحيت منه، وردد علي هذا ما أنت محتاج فاستحيت منه، ثم أخذ 300 ريال وأتى بها وقال هذه لك. ثم ذهب هو أيضا وأتى بإطار جديد من أقرب مصلح وركبه لي، وأنا فعلت ما فعل ذلك الرجل ردا للأمانة. فقلت له كيف أرد لك هذه 300؟ فقال لي أنا ذاهب إلى العمرة، فإذا رأيتني أعطنيها، فإذا امتلأتك حلال نحن. وأنا منذ ذلك الوقت كنت أبحث عنه ولم أجده، وها أنت قد سألت معك هذا الأمر فرددت الأمانة لكم وجزاكم الله خيرا. ذهب فشكره ذلك الأخ صديقي وتعجل لقدر الله العزيز، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه، من يسر على معسر يسر الله عليه، حديث يتحقق دائما في حياتنا ولكننا ننساه في زخم هذه الحياة، ونبخل كثيرا عن تقدير العون لمن يحتاج العون، وننسى أن الله سبحانه وتعالى فوق أن يكتب لنا الأجر العظيم فإنه ييسر علينا في الدنيا كما ييسر علينا يوم القيامة. ومن فرج عن المسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قصة أخرى مشابهة لهذا الأمر وهي تفسير وشرح واضح عملي من حديث من يسر على مأسر يسر الله عليه. قصة أحد أصدقاء أيضا بعد التحرير تحرير الكويت. كان هناك شاب عراقي قد قبض عليه اشتباها فيه، لأن الناس ما كانوا يعرفون من الصالح من الصالح من بقى من العراقيين في الكويت. وكان هناك في بداية التحرير شيء من الفوضى، لأن الحكومة لم ترجع بعد ولم يرجع النظام بعد. فقبض على هذا الشاب العراقي الصالح الذي كان يساعد الكويتيين كثيرا وله أيادي بيضاء كثيرة. كان صديقي يعرف هذا الشاب العراقي معرفة رقيقة، صديقه وزميله. عندما سمع بأن صديقه قد قبض عليه في أحد المخاطر، نوى أن يخلص ذلك الشاب من الأسر ويخرجه من المخفر. وكان صديقي قد أثر أباه وأخذ العراق واستقلات العراق، فقال يا رب إنني ذاهب لأخلص هذا الأخ الشاب الصالح العراقي، وناوي في قلبي أن تخلص أبي يا رب مما هو فيه من الأسر، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على قلبي أنني أفعل ذلك لقاء وجهك أنت، يسر لي تخليص أبي. وفعلا ذهب وأقنعهم، أقنع الأخوة في المخفر، لأن هذا إنسان صالح ولو أياد الرضا، وأشهد على ذلك كثير من الناس، وفعلا خلصه من المخفر. بعد أيام اتصل به أبوه وقال له يا ولدي أنا في البحرين. قال كيف يا ولدي أنت في العراق كيف أنت في البحرين؟ قال لهذه القصة. ذهب إليه مسرع من البحرين وعانقه وقال أخبرني كيف خرجت. قال في يوم كذا وكذا، وهو نفس اليوم الذي سعى فيه ابنه لخلاص ذلك الشاب العراقي الصالح. يوم كذا وكذا ناداني مدير السجن وقال لي أتعرفني؟ قلت له لا أعرفك. قال ركز على ملامحي ألا تعرفني؟ قال لا أعرفك. قال أنا صديقك في الابتدائي أو في المتوسط، وكنت زميلا لي وأستاذي فلان وفلان وأستاذي. تعانق عندما عرفه أنه كان زميلا له في الدراسة. قال سأخلصك الآن. وفعلا سعى إلى تخليصي وأرسل لي على الحدود، فذهبت منها إلى الأردن، ومن الأردن أخذت جوازا مروريا من السفارة وذهبت إلى البحرين، وها أنا ذا بين يديك. فتعجل صديقي وقال سبحان الله، فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يسر على معشر يسر الله عليه.
قصص من الواقع.
قصص من الواقع. قصتنا رويها لنا الشريف حازمي في كتاب زاد المتقين، ومن الكتب الجميلة المليئة بالقصص الواقعية. تحدثنا عن هذه القصة عن امرأة صالحة كثيرة الدعاء، كثيرة العمل الصالح، بعيدة عن الغيبة والنميمة. إذا حمعت بالجنة طاقت نفسها إليها، وإذا حمعت بالنار شهقت وخافت واستعاذت بالله منها. تساعد الفقراء والمساكين، تكثر من قيام الليل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. امرأة صالحة بكل معاني الصلاح. في يوم من الأيام شعرت بأذى كبير في فخذها، أبلغت زوجها، طرف بها الكثير من المستشفيات والأطباء، ولكنهم لم يجدوا حلا. كانوا يعطونها المراهم والأدوية المسكن الألم، ولكن الألم ما كان يفارقها أبدا. حاولت أن تتناساه لم تستطع، الألم كبير، ما كانت تستطيع النوم شدة الألم. سافر بها إلى لندن، وهناك أجرى الفحوصات الكثيرة والتي عرفوا من خلالها أنها تعاني من دم متعفن، وسبب التعفن هو السرطان. السرطان ذلك المرض المخيف المرعب الذي يخاف منه معظم الناس، ومن خوفهم لا يسمونه باسمه، إلا ما يسمونه المرض الخبيث. أين مكان الألم؟ المخ الفخذ. تعفن بالدم بسبب الورم السرطان الداخلي. القرار بتر الرجل من على الفخذ. هذا القرار ليس قرارا سهلا، إنه من أصعب القرارات التي يتخذها الإنسان. أن يقطع شيئا من جسدك وتبقى بعيدا أو خاليا من هذه النعمة، نعمة طرف من أطرافك، ويا ليته كان جزءا منه، إنما هو من الأعلى. كل الفخذ مع الركبة والساق والقدم كله يذهب. كيف تستمشي؟ صارت فيها الخيالات، جاءت كاملة وترجع مقعدة، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. إنها امرأة مؤمنة رضيت بقدر الله عليها ولم تحتج على قدر الله. إنها مؤمنة إن هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، والمؤمن ليس له الاحتجاج على قدر الله سبحانه وتعالى. انه عبد محض لله تعالى يرضى بما قدره السيد عليه. فليس من اداب العبودية ان يحتج العبد على السيد، انما يستسلم استسلاما كاملا. وما سمي المسلم لمسلم الا لاستسليمه لما يقدر الله عليه. قرروا بتر رجل من اعلى البحر، ادخلوها غرفة العمليات وعلى حدود العمليات، وزوجها كان واقف قريبا منها، فتجتمع الاطباء عليها ويضعوا لها البنج الذي لا تشعر بالالم بعده. واقتربت الشفرة السكين لتستقبل الرجل من على الفخذ، واذا بالموس ينكسر. سبحان ما الذي جاء؟ انها حقيقة ليست فيلما، انها ليست رواية خيالية، الكل رأى هذا الامر. الموس انكسر. استغرب الاطباء بعد، نادوا بموس جديد ودعوه المعدن، قربوه الى فخذها وبدأ البكر، ولكن الموس الاخر انكسر. أتوا بموس ثالث، قربوه إلى المكان الذي بدون قطعة، وإذا بالموس ثالثة ينكسر. الله أكبر، من الذي جاء؟ من الذي جرى؟ لماذا يحدث هذا الأمر؟ تساءل الجميع أن ترى بذلك. فقرروا إيقافه. ساد خمس أجزاء غرفة العمليات، من الذي يريدون أن يفعله؟ قرروا إجراء عملية جراحية في موضع الألم. وفعلا عندما أجروا العملية حدثت الفاجعة. ما هي الفرجة؟ إنها فرج الله تعالى، إنها رحمة الله تعالى، إنه حفظ الله تعالى لهذه المرأة الصالحة المتصدقة. رأوا المفاجأة، لفافة منسية في فخذها تجمع اللحم عليها بالقيح، وكانت الآلام التي اعتقدوا أنها ورم سرطاني والدم وحكمها بهذه اللفافة. ماذا الطبيب زوجها؟ ما الذي حدث؟ من أجلسها بمفافة هنا؟ قال نعم، قد حدث لها حادث سيارة وجبروا فخذها عندما عملوا عملية ووضعوا قضيبا حديديا لأنهم نسوا اللفافة في هذا المكان. أخرجوا اللفافة وطهروا المكان وداووا الجرح وعادت سليمة تمشي على قدميها. رجعت إلى بلدها تحمد الله سبحانه وتعالى وترفع يديها إلى السماء حاملة الله سبحانه على هذه النعمة وهذا الحفظ، الحفظ الرباني العظيم. إنه حفظ الله بعباده الصالحين. احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. فمن حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى، ومن ضيع حق الله سبحانه وتعالى تركه مع نفسه لا يوفقه أبدا. وكما في الصحيح، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبه، ثم يحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة ويقول يا ملائكة إن الله أحب عبده فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يكتب له قبول في الأرض. والقبول هو تيسير الأمر ومحبة الناس لله. وإذا ما ابتلي ببلاء ليس عقوبة له، إنما تخفيفا عن ذنوبك وتكثيرا تكثيرا عما هو فيه. أخوتي الأحبة، هذه قصص تكون لنا عبرة في الحياة، يثبت الله بها أئمتنا في الدنيا، ونقتدي بهؤلاء الصالحين ويكون لنا قدوة ودليلا على التمسك بالحق والدفاع عن الحق والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نرجو رحمته ونخشى عذابه. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا بعباده وبين لنا أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. هو سبحانه وتعالى غير محتاج لنا وغير محتاج لعبادتنا، وإنما نعبده سبحانه وتعالى طاعة له وإنقاذا لأنفسنا. ومع ذلك فهو من رحمته سبحانه وتعالى أنه من يعبده يحفظه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وييسر عليه ويجعل محبته في قلوب الآخرين. لا يوجد فينا خالق في هذه الدنيا. الكيس من استغل أوقاته ودقائقه وسابق الوقت من أجل أن يملأ صفحاته حتى يراها نورا يتلألأ يفتخر مبتسما يقول ها أمقاء كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دامية. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يفرحون يوم القيامة ونختم بالصالحات أمامنا.
قصص من الواقع.
قصة أثر الرحمة في هذه القصة نرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن يرحم الناس يرحمه الله سبحانه وتعالى. ويريه أثر رحمته في الدنيا قبل الآخرة. تاجر كبير ذو مال كبير وشركات متعددة، كان يمتاز بالصلاح والتقوى وكثرة الصدقات ورحمة الآخرين، وكان كثير الهجران من بلد لآخر بسبب تجارته. وفي مرة من الأيام شعر بألم في صدره، فذهب للطبيب يكشف عليه في بلد الغربي، ففاجأوه بإخباره بأنه يعاني من مرض القلب، وأنه لا بد أن يجري العملية حالا، وأن نسبة النجاح للعملية ضئيلة. الرجل كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لم يكن من نوع الرجال الذين يخافون من الموت، ولكن كان يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يموت إلا في يومه. استأذن الأطباء لأن يذهب إلى بلده ويدعو الأبناء والأهل ويقضي ما عليه من معاملات، ثم يجيء لهم فلا يدري إن كان قد يرجع إلى الحياة أو أن هذه العملية هي آخر يوم حياته. أذن له الرجوع إلى بلده، رجع إلى بلده محتسب ما أصابه الله به، غير معترض ولا متأسف، ولا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما وصف الله أولئك المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد أن ودع الأبناء ودع الزوجة وقضى ما عليه من معاملات وديون وغيرها، وبينما كان يمشي مع بعض أصحابه في سوق اللحم رأى عجوزا تلتقط فتاة العظم واللحم، فسألها ماذا تصنع؟ فأخبرته بأن زوجها قد توفي من أمد بعيد، وهي ترعى ثلاث بنات ولم يذوقوا اللحم منذ مدة طويلة، فذهب معها إلى الجزار وقال: كم يكفي؟ قال: كيلو واحد لحم كل أسبوع. قال: بل كيلوين، ولمدة سنة كاملة. ثم أعطى الجزار مقدم لسنة كاملة، تأتي كل أسبوع وتأخذ نصيبة. رفعت العجوز يدها إلى السماء وقالت: يا رب. ثم تمتمت بفمها كلمات وما أن نزلت إليها، حتى شعر ذلك الرجل بنشاط عجيب يدبو في جسمه لم يعده من قبل. الحمد لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، ورجع إلى بيته. استقبلته ابنته وهي تقول: أبي، ليس هذا الوجه الذي ذهبت إليه، ما هذا النشاط؟ الصحة والعافية. أخبرها بما فعل، فقالت: ربما ذلك بأثر دعاء هذه العزيز وبسبب رحمتك. حمد الله على ذلك، ثم حزم أمتعته وتوجه إلى ذلك البلد لإجراء العملية. عندما نام على سرير العلاج وبدأوا فحصه مرة ثانية وإجراء الأشعات، استغرب الأطباء، وعندما رأى الاستغراب باديا على وجوههم سألهم، قالوا له: هل عالجت في بلدك؟ قال: لا. هل تناولت شيء من الأدوية؟ قال: لا. هل رأى أحد الأطباء؟ قال: لا. قال: مستحيل، مستحيل أن يكون ذلك. قال: وما هو المستحيل؟ وما تتحدث عنه؟ قال: لا يوجد أثر للمرض، لقد زال المرض. سبحان الله، ابتسم بينه وبين نفسه فحمد الله سبحانه وتعالى، ولم يشأ أن يقول لهم، فإنهم لا يفهمون اللغة التي يحدثهم فيها، لغة الرحمة ولغة الإيمان ولغة العلاقة بين العبد وربه. أدرك أن ذلك بسبب أثر الدعاء، دعاء تلك العجوز له عندما رحمها. فكانت تلك القضية وذلك الأثر العجيب الذي لم يصدقه البشر، هو الذي وضع المرض وهو القادر على إزالة المرض. المرض لا يزال إلا بسبب من أسباب إزالة الدعاء، الدعاء من قلب المخلص مقبول على الله سبحانه وتعالى، وبسبب عمل صالح يصنع المعجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن عجوزا كانت عبد الله سبحانه وتعالى ودخلت النار بسبب هرة حبستها وربطتها، فلم تجعلها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها، فأدخلها الله عن النار. ويحدثنا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن امرأة من أسوأ الأمة وأسوأ مهنة، من أسوأ الأمة بني إسرائيل وأسوأ مهنة، جثة الزنا، كانت تمشي في الصحراء ومرت على بئر فشربت منه، ثم رأت أعزكم الله كلبا يلحس الثرى من العطش، فقد أصابه ما أصابني، فنزلت إلى البئر وملأت موقعها أي حذاءها أعزكم الله، والحذاء أغلى ما يملك المسافر، اغلب منه يمشي به دابته. ونعرف ان الماء يفسد الجلد، ولكن ضحت باغلى ما يملك المسافر من اجل رحمه هذا الحيوان، ملأت موقعها وسقته ماء، فشكر الله سبحانه وتعالى وادخلها الجنه. فكيف من يرحم الانسان؟ كيف من يرحم الانسان عندما نعطف على خدمنا وعلى العمال الذين يعملون تحت ايدينا؟ الله سبحانه وتعالى يرحمنا في اكثر المواقف التي نحتاج الى الرحمه فيها. والناس يشاهدون في هذه الحياه، ما من راحم يرحم الا يرحمه الله سبحانه وتعالى ويحنن القلوب عليه ويعطيه اكثر مما قدر. والناس يتفاوتون في ذلك، وبعضهم لا يدرك هذا الامر فيظن واذا بالله يتخلى عنه وهو بشد الحاجه اليه. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من الراحمين في الدنيا والمرحومين في الآخرة، إنه القادر على ذلك. ونلقاكم مرة أخرى في قصص أخرى. مع السلامة.